الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن بما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. تضمن هذا الكلام عدة أمور. الأمر الأول أن الحديث الذي جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يبقى على ظاهره. الحديث قال عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا الحديث على ظاهره. نعم، هذا أمر، وهذا يكرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الأحاديث والآثار التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد تبقى على ظاهرها مع إثبات المعنى الوارد فيها، المعنى الصحيح من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. الإمام أحمد كما تكرر معنا يكرر مثل هذه الكلمات، أن الواجب إبقاء النصوص على ظاهرها، وجاء ربك يبقى هذا اللفظ على ظاهره، وكلم الله موسى تكليما يبقى على ظاهره مع إثبات المعنى أنه جاء يأتي سبحانه وتعالى، مع إثبات المعنى أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وغيرها من النصوص التي جاءت في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وما جاء من أمور الغيب، فهذه الأحاديث تبقى على ظاهرها. والحديث عندنا على ظاهره، ما هو الحديث؟ حديث ابن عباس الذي مضى وساق طرقه من ثلاث طرق: طريق تابع عن عكرمة عن ابن عباس، وطريق الحكم نابان عن عكرمة عن ابن عباس، الطريق الثالث طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. فهذه الثلاث الطرق كلها في حديث واحد، الحديث الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا الطريق. الطريق الأخرى طريق علي بن زيد بن جدعان قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده. فهذا يبقى على ظاهر الحديث، يبقى على ظاهره. هذه العقيدة السليمة والتي بها يسلم العبد من الانحراف والضلال. نعم، أما إذا لم يأخذ بهذه النصوص وركن إلى عقله وإلى رأيه وركن إلى ذوقه وإلى هواه فإنه يضل وينحرف. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الإمام أحمد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وهذا كما قال شيخ الإسلام غلط على الإمام أحمد، فالإمام أحمد لم يقل هذا قط، وإنما يقول يبقى الحديث على ظاهره أنه رأى ربه، ما قال بعينه قط الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. قال شيخ الإسلام: ومن زعم أن الإمام أحمد يقول في هذه الأحاديث معنى كلام أنه رآه بعينه فقد غلط على الإمام أحمد ووهم على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والنصوص الصحيحة التي رواها عنه الإمام أحمد أصحابه كلها إما لفظ مطلق وإما لفظ مقيد. اللفظ المطلق أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في مثل هذه الأحاديث أنه رأى ربه، هذا لفظ مطلق. واللفظ المقيد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في هذه النصوص رآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. نعم كما ساق فيما تقدم من الروايات. ويحتمل أيضا أن يكون قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام، رأى ربه في المنام إذ قال صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، وفي رواية رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. حديث الصورة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس الراجح في أنه لا يصح كما رجع هذا جماعة من الحفاظ، نعم منهم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره من الحفاظ الذين رجحوا أن حديث ابن عباس هذا الصحيح فيه أنه مضطرب، وأن طرقه لا تصح، طرقه لا تصح ولا تثبت، نعم وليس منها طريق إلا وقد انتقد، إلا وقد انتقد. حديث إني رأيت ربي في أحسن صورة، نعم كما أشار إلى هذا الإمام الدارقطني والإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وقبلهما محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، نعم وهكذا البزار وجماعة من الحفاظ الذين يتكلمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث عندهم يعتبر مضطربا. إذ أن أبا قلابة قال عن ابن عباس، وأبو قلابة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه منقطع، وقد أشار إلى هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأن أبا قلابة لم يسمع من عباس، ومع هذا فقد أسقط رجلا وهو خالد بن اللجاج، وخالد بن اللجاج نعم لم يسمع من ابن عباس ولم يدركه كما حكى هذا الإمام العلائي رحمه الله تعالى في جامع التحصيل، في جامع التحصيل. وهكذا طريق أخرى، طريق قتادة، وطريق قتادة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليست بشيء، ليست بشيء، والقول ما قال ابن جابر أي عبد الرحمن ابن جزيد ابن جابر في رواية الحديث، حيث جعل الحديث عن عبد الرحمن ابن عائش، عبد الرحمن ابن عائش اختلف فيها للعلم في صحبته هل له صحبة وليست بصحبة، وقد نفى عنه الصحبة جماعة من الحفاظ منه أبو حاتم، وقال وهم من زعم أنه من الصحابة، وقال في لفظ آخر أخطأ من زعم أنه من الصحابة، وأثبت غيره وصحبته، ومن المتأخرين من أثبت صحبته كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة فيما أذكر، نعم ذكر هذا أنه له صحبة مع ما تقدم من ذكر الأسانيد في هذا التي فيها أن عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أو يحكي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر. ولكن هناك من الحفاظ من ينفي سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤية عبد الرحمن ابن عائش. فحديث ابن عائش عبد الرحمن ابن عائش لو كان أن له صحبة فهو حديث مضطرب أيضا، كما حكى هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ في حديث عبد الرحمن ابن عائش. فقد قال بعضهم أن الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كما ارتضى هذا الإمام البزار رحمه الله تعالى أو غيره، ارتضى أن الراجح بالحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يقول جاء هذا الحديث أيضا عن رجل من الصحابة، حديث ابن عباس جاء عن ثلاثة من الصحابة والحديث مضطرب كما قال هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية وأصل طرق هذا الحديث لا تصح، لا تصح، وكلها مضطربة. وهكذا قال الإمام البيهقي قبله رحمه الله تعالى. فهذه الطرق كلها مضطربة كما حكى هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وليس منها شيء يصح كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. فحديث ابن عباس وحديث معاذ وحديث عبد الرحمن بن عائش ورجل من الصحابة كلها لا تصح إذ أنها مضطربة. وجاء من حديث ابن عمر أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم، وجاء من حديث ثوبان ورجح هذا الحديث البزار رحمه الله تعالى، وجاء من حديث جابر بن سمرة، وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم، وجاء أيضا عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث فيها ضعف، إما ضعف شديد وإما انقطاع وإما ضعف يسير. نعم، وعلى كل فالحديث له ما يشهد له من أن هذه الرؤية هي رؤية منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام أحمد في غير هذا الموضع قال ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن رؤيا الأنبياء حق، لأن رؤيا الأنبياء حق، وما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهو حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ويقول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. وكما قال عبيد بن عمير فيما يحكي عن سفيان ما حكى عن سفيان بن عيينة قال ورؤيا الأنبياء حق سواء كانت في المنام أو كانت عيانا في اليقظة، فرؤياهم حق عليهم السلام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كذبه قومه لما قال لهم إنه أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، فجعل بعضهم يضحك وبعضهم يقول إيش هذا، وهكذا ينكر، وحتى صار بعضهم يصفق استهزاء واستخفافا، وأصبحت بين ظهورنا؟ قال نعم أصبحت بين ظهوركم، بالأمس بالليل تمشي إلى بيت المقدس ثم تصبح بين ظهورنا. فجعل بعضهم يضحك وبعضهم يصفق وبعضهم يضع يده تحت ذقنه متحيرا. وهكذا كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في الصحيح المسلم. نعم رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رأى أشياء، رأى بأم عينه صلى الله عليه وسلم إذ أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه الشريفتان. نعم نعم أسري بجسده الشريف وروحه الشريف عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة الصحيحة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومع هذا فقول ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه عند هذه الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس رؤيا عين، فهي مختصة مختصة بما رآه دون رب العالمين سبحانه. فأما رؤية لربه سبحانه وتعالى فلم يره بعينه، إذ قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا، فلن يراه أحد يقظة بأم عينيه، نعم بعيني رأسه، لن يراه في الدنيا. وقد قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا رؤية حال اليقظة، فإنه لا يرى سبحانه وتعالى في حال اليقظة. نعم، وهذا القول من موسى عليه السلام دليل على أنه يرى سبحانه وتعالى، فهنا لن تراني لا تفيد لن التأبيد. نعم، هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه أئمة من أهل العلم سواء من أهل اللغة أو من أهل الحديث والعقيدة من أن لن لا تفيد اللفية مطلقا، وإنما هي في ضوابطها وشروطها وقرائنها. ومن رأى لن، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه عضداء. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: نعم، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله مردود، قوله مردود عليه، رد القول هذا، رد القول هذا الذي مشى عليه الزمخشري وغير من أهل الاعتزال والضلال، قالوا لن تراني نفي مطلق للدنيا والآخرة، أنه لا يرى سبحانه وتعالى، بل هذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى رد عليهم، هذه الآية رد عليهم، إذ أن النفي هنا لا يفيد التأبيد، لأن موسى عليه السلام طلب رؤية رب العالمين سبحانه، ولهذا قال تعالى انظر إلى الجبل، انظر الجبل، فهذا يفيد أنه يمكن أن يرى سبحانه وتعالى، ولكن في الدنيا لا يرى يقظة. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس قول ابن عباس رضي الله عنهما إنه رآه، رآه أي اللفظ الذي جاء هذا مطلقا، رأى محمد ربه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى. قال: ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. والمقصود من ذلك الحديث إني رأيت ربي الليلة في المنام، في منامي، جاء في بعض الألفاظ رأيت ربي في منامي الليلة بأحسن صورة، بأحسن صورة. نعم، لما احتبس عنهم في صلاة الصبح أي تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم هذه الليلة التي رأى فيها ربه عز وجل، ثم أخبره عن رؤية ربه تبارك وتعالى، وقال تلك الليلة، تلك الليلة في منام. نعم، قال ولما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربي تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم، رآه حقا، رآه حقا صلى الله عليه وسلم في منامه، رأى ربه حقا، نؤمن بهذا. فإن رؤيا الأنبياء حق، ولا بد، ولا بد أن يكون هذا حقا، لأنهم عليهم السلام يوحى إليهم. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ما قاله قط عليه رحمة الله تعالى. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، وقال ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه، تصرف بعض أصحاب الإمام أحمد فقال إن الإمام أحمد يقول إنه رآه بعيني رأسه. قال وحكيت عنه الثالثة أي الرواية الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة وليس فيها ذلك. إذن الإمام أحمد له ثلاثة روايات في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه: الرواية الأولى أنه رأى ربه مطلقة، الرواية الثانية أنه رآه بفؤاده، الرواية الثالثة ولا تصح عن الإمام أحمد أنه رآه بعيني رأسه، وهذه ليست في نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما هذا تصرف من بعض أصحابه ممن يرى هذا القول، كالقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، فلهذا تصرف. وكأبي طالب أيضا الزهراني تصرف في قول الإمام أحمد لفظي بالقرآن مخلوق، ويقول إن الإمام أحمد يقول إن لفظ بالقرآن مخلوق، وعاب عليه الإمام أحمد وأنكر عليه الإمام أحمد وأنه ما قال هذا، قال إنما أنا قلت هذا. قال كيف أنت تقول انسب هذا إليك ولا تنسبه إلي؟ نعم، هكذا يصنع الأتباع، يصنع الأتباع. الأتباع ربما إنسان تتغير فطرته وتغير سلوكه وانحرافه، ينحرف والعياذ بالله، فيقلب الحال على شيخه ويقلب الأمر على شيخه ويكذب على شيخه والعياذ بالله. والحزبية كما قال شيخنا رحمه الله مساخة، مساخة. نعم، فبعض الناس يقلب لك الحقائق بسبب أمر من الأمور. نعم، وكل ذلك إما لفهم سيء وكم عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم، آفته من الفهم السقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والكلام فيه بدعة. كيف رأى ربه؟ كيف هذا؟ كيف رأى ربه؟ هذا ما لك دخل فيه. رأى ربه، نعم رأى ربه، قال رأيت ربي في أحسن صورة. كيف رأى ربه؟ كيف هذا؟ لماذا ما ذكر لنا الصفة؟ ولماذا ما ذكر لنا الكيفية؟ رأى ربه عليه الصلاة والسلام. كيف هذا الذي سألنا دخل الكيفية؟ هنا السؤال بدعة عن الكيفية. رأى ربه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: والكلام في بدعة، كلام في الكيفية، الكلام في الكيفية. وكما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ قال له رجل: كيف استوى العرش؟ فقال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهكذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه جاء حديث لا يصح أنه رآه في صورة شاب جعد أمرد، لا يصح، حديث موضوع، حديث باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والكلام فيه بدعة، كلام في هذه الأمور الكيفيات، عن الكيفيات وعن حقائق الأمور ليس إليك أنت، واجبك الإيمان، واجبك الإذعان، واجبك الانقياد. نعم، قال: والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، هذه العقيدة التي فيها السلامة وفيها النجاة. نعم، أما تبغى تخوض في أمر قد ستر عنك، ستر عنك وغيبي، قد ماذا يعني لا يدرك إلا بنص، لا يدرك إلا بنص، ثم تخوض فيه، هذا موطن الزلل، هذا موطن يؤدي الانحراف والضلال والعياذ بالله. ما ضلت القدرية إلا لما غاصت في هذه الأمور وتعمقت في سر الله الذي لم يطلعه عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. خاضوا في هذا الباب فزلت أقدامهم وانحرفوا، وهكذا خاضت الجهمية والمعتزلة في باب القرآن وأسماء الله وصفاته فانحرفوا. نعم، فكيفوا وشبهوا ومثلوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة التي فيها النجاة والسلامة. قال: ولا نناظر في أحدا، لا نناظر في أحدا، نبين أدلة، نشرح الأدلة، نبين الحق، ومن أعرض لا نبغى نتجادل، أخذ وعطاء، كيف كيف كيف، هذا لا يسلك. رأى ربه، نعم رأى ربه، كيف رأى؟ الله أعلم. رأه بعينه؟ لا. رأه بفؤاد؟ نعم، هذا جاء فيه النص، جاء فيه النص، ومنهم من توقف، والصواب أنه رأه بفؤاده، رأه بفؤاده. نعم، هذا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولا نناظر فيه أحدا، كلام جميل يكرر هذا الإمام أحمد بعد كل مسألة. الآن مسائل مهمة، هذه مسألة القدر ذكر هذا أنه الواجب الإيمان، بعد أن يذكر الإيمان بالقدر يذكر هذه المسألة، الإيمان بهذه الأحاديث والآثار كما جاءت، ليبين لك أن أهل السنة يهتمون بهذا الأمر، يتقيدون بالنصوص وينضبطون بها، لا يخالفونها، لا يلجون إلى أذواقهم ولا إلى خيالاتهم ولا إلى الظنون ولا إلى الأهواء ولا إلى الآراء، إنما عندهم استسلام للنصوص، قبول لها، انقياد لها، إذعان لها. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء، تسليم تام، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، لأننا على قناعة، عندنا نص جاء نثبته كما ورد، لا نبغي به بديلا. نعم، ومن كان هذا حاله فحري به أن يكون على خير عظيم وعلى انشراح كبير وعلى اطمئنان عظيم. يسلم فكرك، تسلم أقوالك، تسلم يعني سلوكك، يسلم ماذا عقلك، حياتك كلها تسلم. لكن إذا خضت في هذه الأمور وتعمقت فيها، فكما قال الطحاوي: ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. الخوض في هذه الأمور يؤدي إلى أنك تصير والعياذ بالله تقع مخذولا، مخذولا في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحرم من أجور عظيمة، ومن تلك الأجور التسليم للأدلة وللنصوص، فالذي ما يسلم لها يحرم الأجور، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان من انحراف والعياذ بالله. يطغى الإنسان وينحرف، ما طغت القدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية إلا لأنهم لم يسلموا ولم يؤمنوا بالنصوص. انتهينا من هذه المسائل العظام التي فيها الخلاف الكبير، خلاف الكبير، مسألة القدر، مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق، المسألة الثالثة الرؤية، رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانك بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، الخوض والتعمق يعني في مسائل القدر.